الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. قال: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدو لهم غاية النصح، وأحب لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكره لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب تطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره بحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع منزلة من المنازل التي عليها السائرون إلى الله والدار الآخرة، وهو اتصافهم بهذا الأمر العظيم، وهو النصح للخلق ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. ينصحون الخلق بالعلم وبالإرشاد وبالإحسان، ويجتهدون في ذلك الاجتهاد العظيم، فيقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا ينظرون في أحوال الخلق فيعينونهم بأعظم أنواع الإعانات. فما من جائع إلا وسعوا في إطعامه، وما من عار إلا وسعوا في كسوته، وهكذا ما من مظلوم إلا ونصروه، وما من ظالم إلا وردعوه. فقاموا بهذا الأمر العظيم، فجمعوا بين العلم والعمل، فنصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بشتى أنواع النصيحة، باللسان أو بالكتابة أو بالإصلاح أو بغير ذلك. فاحتملوا أذى الناس وصبروا على أذاهم، وخالطوا الناس ليبقى لهم الاتصال بالناس حتى يتم النصح منهم للناس، فلم ينعزلوا عن الناس بل خالطوهم وصبروا على أذاهم لنصحهم، لأنهم إذا ابتعدوا عنهم زاد شرهم. لكن صبروا، ربما يسمعون الكلمة السيئة التي تخرج من أفواه هؤلاء فيتحملونها، هم ينفرون منها، ودهم لو لم يسمعوها، لكن يعلمون أنهم إذا ذهبوا زاد الشر، فهم يتحملون من السباب والشتائم والمعاملات السيئة والتصرفات الهوجاء، يتحملون كل هذا الأذى لاستغلال هذا الاتصال، وهو أنهم متى أرادوا نصحهم نصحوهم فهم معه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير، يصبر على أذاهم ويخالطهم لا لأجل مالهم ولا لأجل صالح، لا، لأجل النصح، يصبر على أذاهم لينصحهم وهكذا. فإذا هذا من أعظم الجهاد، لأن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. من هذا الذي يصبر إذا قيلت فيه كلمة سيئة أو تصرف معه أحد تصرفا سيئا؟ فالأمر ليس بالهين، وهذا يحتاج إلى اجتهاد عظيم من العبد، وإلى توفيق من الله عز وجل، وإلى توفيق من الله عز وجل. فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل، الأمر عظيم، لأن فيه كبح شهوات النفس لأجل الناس، وفيه كذلك تحمل أذى. وقد يقول: وأنا مالي من الناس، ولماذا أعرض نفسي؟ وإيش علينا من هذا؟ هذا يتكلم علي، وهذا يفعل معي كذا، إيش علي؟ لا، الأمر عظيم. إذا نصبت نفسك لهذا الأمر فاعلم أن هذا الأمر عظيم. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فمراد المؤلف رحمه الله بيان هذا الأمر العظيم الذي عليه السائرون إلى الله والدار الآخر. هم لما تيقنوا أنهم يسيرون إلى الله وإلى الدار الآخرة فلا صاروا غير مبالين، صاروا غير مبالين فيما يقال فيهم وفيما يعانون من الأذية وإلى آخر ذلك، ما دام أنهم يسيرون إلى الله وإلى الدار الآخر. وهذه الطريق، هذه الطريق ففيها المعاناة وفيها الابتلاء وهكذا. لكن لما علموا عظيم ما أرادوا وعظيم المكان الذي سيصلون إليه، هانت عليهم هذه الأشياء وهانت عليهم هذه الأمور، ما دام أنهم سيصلون إلى ذلك المكان الذي كأنهم يرونه رأي عين، من عظيم يقينهم، من عظيم يقينهم بوعد الله جل وعلا والجنة والجزاء والثواب، صاروا كأنهم يرونه عيانا بأعينهم. أنت الآن تخيل نفسك تنظر ترى هناك بعيدا ما لا تستطيع أن تصله بما فيه من الجمال، لكن تعرف أنه لا يمكن أن تصل إلى ذلك المكان إلا في السير على هذه الطريق. فإذا سرت في هذه الطريق وأنت تنظر إلى ذلك الذي تريد ولا تلتفت عنه، فما يضرك ما يقال، هم يتكلمون من هنا وأنت ترى ذلك، مشغول مشغول، هذا يقول كذا وهذا كذا. لكن لو غفلت عن ذلك المكان لحظة ولو كذا وغفلت عن النظر في ذلك، ربما تتأثر بما يقال. لكن ما دمت على استمرار النظر إلى المراد ولا يغفل عنك لحظة، فمعنى ذلك أنه مهما يقال فأنت كأنك لم تسمعه أصلا، كأنك لم تسمعه أصلا. لماذا؟ لأنك ترى ما لا يرون، ولذلك يتعجب الناس منك، يتعجب الناس من حالك. إيش أنت، بشر ولا حديد؟ أنت من دم ولحم مثلنا ولا من حديد ولا من خشب؟ لا، هو من لحم ودم مثلك، لكن هو يرى ما لا ترى. أنت جهلت السر، جهلت السر الذي يجعل مثل هذا لا يبالي بما يقال فيه. لو علمت السر لو قلت ما تحمل شيئا هذا، لو علمت تقول لا، إذا كان الأمر هكذا إذن ما فعل شيئا أصلا ما دام أنه على هذا الحال. والمعنى أن الإنسان يكون على دوام استحضار ما عند الله، على دوام استحضار ما عند الله سبحانه وتعالى. لو استطاع أن يجتهد اجتهادا عظيما حتى يصل إلى حال فيه كأنه يرى ما عند الله جل وعلا رأي العين، فهذا خير عظيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث حنظلة سالم مسلم رحمه الله، جاء إلى أبي بكر الصديق قال له يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال وكيف ذلك؟ قال كنا إذا كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي، لكن ذهبنا إلى أهلنا وإلى نسائنا وعافسنا الأزواج والأولاد أنكرنا قلوبنا. سبحان الله. إذن ما الذي جعلهم يرون الجنة والنار كأنها رائعين؟ تلك اللحظات التي يجلسون فيها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ذهبوا، ولا بد من الذهاب أصلا، عندهم أهل وعندهم أولاد وعندهم أعمال فانظر كيف قال حنظلة، نافق حنظلة. قال أبو بكر أجد أنا مثل ما تجد، أشكو مما تشكو منه. هذا هو كما يقول عندنا اليوم المثل، الذي عندك عند أخيك، الذي عندك عند أخيك. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، على الحال الذي أنتم تكون عليه عندي، لصافحتكم الملائكة على الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة طاعة وعمل، ساعة طاعة وعبادة، وساعة عمل، حق للزوجة، حق للأولاد، وحق للمزرعة، من أجل البر، من أجل الفطور، نعم، وساعة للبقرة من أجل اللبن الذي سيشرب مع البر، وهكذا. ما هو ساعة للفنان الفلاني، ساعة طاعة وساعة الفنان الفلاني وساعة طاعة وساعة المسرحية الفلانية، لا، وإنما ساعة للأهل وساعة للبقرة وساعة للحمار لتربطه الذي تعمل عليه، وساعة للدجاجة لتردها إلى موضعها وتنام في مكانها، وهكذا. هذه الساعات ساعة وساعة، كلها عمل، حقوق، حق لزوجة وحق لحمار وحق لبقرة وحق لدجاجة وحق لكلب إذا كان كلب حراسة تتخذه في الحراسة أو في الصيد يحتاج أكل. كل هذه ساعات، ما فيها ساعات، ساعة قات وساعة غناء وساعة تمثيلية، ما في، لا، وإنما حقوق، إما حقوق بشر أو حقوق حيوانات تؤدى. فالشاهد من هذا أن الدنيا هكذا، الدنيا هكذا، لابد من أن يمر الإنسان بلحظات يرى نفسه يطير شوقا، ويرى من الإطمئنان ومن وعد الله جل وعلا ما يرى. لكن لابد من الغفلة، يغفل، العمل يأخذ منه الشيء وكذا والحقوق، لكن الحمد لله إذا كانت في طاعة الله فهي طاعة، وإذا كان في مباح حتى لو كان في مباح، لكن يريد بهذا المباح ترويح النفس حتى تنشط، ترويح النفس حتى تنشط. يعني أنت الآن عندك نشاط في قراءة القرآن، في طلب العلم، وجدت من نفسك خمولا، وجدت من نفسك خمولا وضعفا، أردت أن تروح عن نفسك بالصيد، بالنزهة المباحة، بنية ترويح النفس حتى تعود إلى نشاطها، فهذا طاعة. فإذا صارت الأعمال كلها طاعات لله عز وجل للنية، لاقترانها بالنية الصالحة. فخلاصة ما أراد ذكره رحمه الله تعالى في هذا الموضع ذكر هذا المقام العظيم الذي لا بد منه، وهو النصيحة. وكلنا يحتاج إلى نصح، لأن ما منا إلا وعنده شيء من التقصير. أنت عندك تقصير في جانب غير التقصير الذي عندي في الجانب الآخر. أنت مثلا عندك تقصير تجاه أولادك، أنا عندي تقصير تجاه جيراني، عند أولادي ما شاء، لكن عند الجيران، عند الآخر تقصير في بيعه وشرائه، عند الآخر تقصير في معاملته، عند الآخر تقصير في كذا. إذن أهل الإسلام عندهم من التقصير والتفريط، فمن يصلح هذا التقصير هم أنفسهم. أنت تصلح الذي عندي وأنا أصلح الذي عندك، وما هو أنا مقصر فقط وأنت غير مقصر، ولست أنت المقصر وأنا غير مقصر، لا، أنا مقصر وأنت مقصر، أصلح ما عندي وأنا أصلح ما عندك، آخر ياتي يصلح ما عندي وما عندك ونحن نصلح ما عنده. لكن طريق الشرعي النصح في الدين، النية الصادقة، ما هو لأجل أنك تعالى عليه كأنك تقول أنت عندك التقصير وتأتيه كأن أنت ما شاء الله ما عندك شيء، ورقتك بيضاء ما فيها ولا نقطة سوداء، تنصح الآخرين فقط، تصحح الأخطاء التي والتقصير والتفريط عند الآخرين. لا، لابد الإنسان يجعل نفسه مقصرا وعنده من التقصير، وعنده من التقصير. نعم، إذا جاء أراد أن ينصح لآخر يقول ولا تظن أنني أنصحك وأنا ما عندي، لا، كلنا على عندنا من التقصير، كلنا عندنا من التقصير. العصمة للأنبياء، فأما غير الأنبياء فعندهم من نقص ما يحتاج، ما يحتاجون إلى من ينصحهم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حديث أبي رقية من أوس الداري في صحيح الإمام مسلم، جعل الدين في النصيحة لعظيم هذا الأمر. وجرير بن عبد الله البجلي كما في البخاري ومسلم قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بايع، بايع عليها. وهكذا في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس، ومنها إذا استنصحك فانصح له. والأمر معروف عنه المنكر هو تاج على رأس هذه الأمة، تاج على رأس هذه الأمة. لما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلعت تاجها، فلما خلعت تاجها تسلط عليها أعداء الإسلام، لأنهم نظروا إلى الأمة فرأوا، فلم يروا التاج على رأسها، هم يخافون من التاج هذا الذي هو على رأس هذه الأمة. فلما كان التاج على رأس هذه الأمة ما استطاع أعداء الإسلام أن يعتدوا على هذه الأمة وأن يتسلطوا عليها، لكن لما نظروا رأوا لم يروا التاج على رأسه، نزل التاج. ومعناها أن الأمة قصرت وفرطت إلا من رحم الله، فبسبب التقصير والتفريط تسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة، ولن يعود المجد لهذه الأمة والمكانة والاستخلاف إلا بإرجاع التاج إلى موضعه، بإرجاع التاج إلى موضعه. يلبس، أن تلبس الأمة تاجها، تحمله شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تضعه على الرأس، لأنه لا يمكن أن تحمله مباشرة على رأسها، لأنه ما نزل مباشرة، سقط تاج من على الرأس ما سقط مباشرة، وإنما نزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى صار على الأرض، ولن يرجع مباشرة، إنما سيرجع كما نزل، ومعناه أنه يحتاج إلى أن تأخذ به الأمة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ومعناه أنه يحتاج إلى تدريج، دعوة 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 دعوة، تصفية وتربية نشر، وهذا معناه حمل التاج شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وإن شاء الله الأمة على هذا الحال الآن، هذا الظن بهذه الأمة أنها رجعت إلى حمل التاج شيئا فشيئا، وإن كان هناك من يحاول الإرجاع، لكن الطائفة المنصورة حاملة للتاج، ولابد أن يرد في يوم من الأيام، ولو كره المشركون ولو كره الكافر، ولو ضر من ضر، ولو خذل الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الباب باب عظيم، محتاج إلى تفاصيل وكلام، لكن حسبنا هذه الإشارات لما يناسب الوقت، وقد أطلنا، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.